الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. القوات العراقية تنفذ عملية واسعة لاستعادة تكريت. تنظيم داعش ينشر شريطا يظهر إعدام 4 من أبناء عشائر صلاح الدين. تقارير إعلامية تفيد بأن شركة تويتر والسلطات الأمريكية تحققان في مزاعم عن تهديدات من داعش، والرئيس اليمني هادي يجتمع في عدن مع سفير الولايات المتحدة. أفادت مصادر عسكرية بأن القوات العراقية تنفذ منذ فجر الاثنين عملية واسعة لاستعادة مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية. وصرح لواء في الجيش بأن نحو 30,000 مقاتل من الجيش والشرطة الاتحادية ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي وأبناء العشائر بدأوا عمليات تحرير مدينة تكريت وقضاء الدور وناحية العلم. أظهر شريط مصور بثه تنظيم الدولة الإسلامية الاثنين إعدام 4 من أبناء عشائر سنية عراقية في محافظة صلاح الدين بإطلاق النار عليهم في الرأس. وأفادت فرانس برس بأن الشريط يظهر الأربعة مقيدي اليدين ويقوم كل منهم بالتعريف عن نفسه، وينتمي الأربعة بحسب قولهم لعشائر الجميلي والجبوري والطائي. ونقل عنهم القول أيضا إن تنظيم داعش اعتقلهم بعدما تواصل معهم مسؤولون أمنيون للتعاون ضد التنظيم. أفادت تقارير إعلامية بأن شركة تويتر والسلطات الأمريكية تحققان في مزاعم عن تهديدات من تنظيم الدولة الإسلامية ضد أحد مؤسسي موقع تويتر وغيره من الموظفين. ودعا أنصار تنظيم داعش في كتابات على الإنترنت يوم الأحد إلى شن هجمات ضد تويتر ومصالحه. ووفقا لتقارير نشرها بازفيد وشبكة CNBC، فقد قال تويتر في بيان نشر ليلة الأحد: فريقنا الأمني يتحقق من صحة هذه التهديدات مع مسؤولي تنفيذ القانون المعنيين. رويترز ذكرت أنه لم يتسنى على الفور الوصول إلى مندوبين من تويتر للتعقيب. ذكرت وزارة الداخلية السعودية في بيان أن القنصل عبد الله الخالدي عاد إلى الرياض الاثنين بعد أن أطلق خاطفوه في اليمن سراحه، حيث أمضى 3 سنوات محتجزا كرهينة. اجتمع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الاثنين مع السفير الأمريكي في اليمن ماثيو تولر في لقاء هو الأول من نوعه لهادي منذ فراره من احتجازه في صنعاء. من دمشق وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية.
كثف الجيش السوري عملياته العسكرية في ريف حلب الشمالي، بينما تخوض قواته معارك عنيفة على أطراف مدينة دير الزور، ووحدات حماية الشعب تستعد لمعركة الهول. وقال مصدر عسكري سوري أن وحدات من الجيش كثفت ضرباتها النارية المركزة على تجمعات من وصفها بالتنظيمات الإرهابية التكفيرية، وقضت في عمليات نوعية على عدد من أفرادها وأصابت آخرين ودمرت لهم أسلحة وذخيرة في بلدة الأتارب غرب مدينة حلب. في محافظة دير الزور شرق سوريا يشهد حي الحويقة وحويجة صقر اشتباكات عنيفة بين القوات السورية والمسلحين الموالين لها من جهة، وعناصر تنظيم الدولة الإسلامية من جهة أخرى، في محاولة من القوات الحكومية السيطرة على تلك المناطق وأبعاد مسلحي داعش عن الأحياء التي تسيطر عليها القوات السورية. في محافظة الحسكة، كشفت مصادر مطلعة في المحافظة لذات العراق الحر أن وحدات حماية الشعب تحشد قواتها في بلدة تل براك للزحف باتجاه منطقة الهول 7 كيلومتر عن الحدود العراقية، وأحد أبرز معاقل داعش في المحافظة، وأن قوات البشمركة تستعد هي الأخرى للانطلاق من الأراضي العراقية. وأكدت المصادر أن تنظيم داعش حفر الكثير من الخنادق والسواتر الترابية على الطريق الواصل إلى بلدة الهول والتي تبعد نحو 20 كيلومتر عن بلدة تل براك. في ريف حلب الشرقي قالت مصادر إعلامية معارضة أن القوات المشتركة قتلت 16 عنصر من تنظيم داعش أثناء تحرير قريتي زور مغار وزيارة قرب بلدة الشيوخ بريف حلب الشرقي، والتي استهدف طائرات التحالف الدولي قوات داعش فيها بثلاث غارات. قليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
ومن كييف وافانا مراسلنا بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية في شرق أوكرانيا.
لقى جندي أوكراني مسرعه وأصيب 4 آخرون في منطقة نزاع شرق البلاد في الساعات الأربع والعشرين الماضية. على ذلك نطق العسكري الأوكراني أندري ليسينكو اليوم الاثنين، وشهد الوضع تصعيدا بالقرب من مدينتي أفديفكا وبيسكي. وقصف الانفصاليون الموالين لموسكو مواقع القوات الحكومية أكثر من 10 مرات من أسلحة رشاش ومدافع وقذفات ألغام. وبرغم من اتفاق الهدنة إلا أن المتمردين يكثفون وجودهم العسكري في ضواحي الشمالية لمدينة لوهانسك، وقد بلغ عددهم هناك 1500 شخص. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
وفي جنيف صرح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الاثنين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أساء تفسير الكثير مما تفعله الولايات المتحدة وتحاول فعله في أوكرانيا. كيري صرح بذلك في مؤتمر صحفي. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
مرحبا بكم دائما أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، وفي ساعة جديدة من بثنا معكم نبيل الحيدري والمخرج فلادن والعديد من فقرات بثنا، منها مجلس النواب يستضيف رئيس الوزراء حيدر العبادي، ومن واشنطن الكونغرس وسياسة أوباما بخصوص المفاوضات النووية مع إيران. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج المجلة الثقافية. أعزائي المستمعين نتوقف الآن وملف العراق مع كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في ملف العراق لهذا اليوم ونبحث فيه. صحفيون يرون في الإفلات من العقوبة سببا في تكرار الانتهاكات ضدهم. ووزارة الكهرباء تطلق وعود التجهيز الصيفي المعتادة. وضجيج المقاهي وممارساتها يقلقان السكان في كربلاء.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
تقول منظمة مدنية معنية بالدفاع عن حقوق الصحفيين أن حالات استخدام العنف ضد الصحفيين في ارتفاع، فيما تذكر مصادر أن 700 حالة اعتداء ضد الصحفيين تم تسجيلها، ما ينبئ عن مخاطر انحسار دائرة الحريات الصحفية في العراق. وجاء في التقرير السنوي لمرصد الحريات الصحفية أن مجمل الانتهاكات التي وثقها المرصد لعام 2014 بلغت 328 انتهاكا، وصنفت ب103 حالة احتجاز واعتقال، و162 حالة منع وتضييق، و63 حالة اعتداء بالضرب، و4 هجمات مسلحة، و71 ملاحقة قضائية، و4 حالات إغلاق ومصادرة، في حين سجل ذلك العام مقتل 20 صحفيا عراقيا. هذه الأرقام وحوادث لاحقة وقعت مؤخرا حفزت عددا من الناشطين الصحفيين على تنظيم لقاءات لدراسة الظاهرة، خلصوا فيها إلى أن غياب الملاحقة القانونية الحقيقية وإفلات مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين من العقوبة كانت تمثل أهم أسباب تفاقم تلك الظاهرة. التفاصيل في تقرير عماد جاسم.
يشخص الصحفيون حالات متعددة لانتهاكات متنوعة من قبل مسؤولين أو حماياتهم بحق صحفيين أو مواطنين نتيجة غياب المتابعة الحقيقية قانونيا، وحالة الإفلات من العقوبة مما دفعهم إلى عقد اجتماعات عديدة في الفترة الأخيرة اتفقوا فيها على تنظيم حملات تؤكد على إنهاء مسلسل الإفلات من القانون وتعريف الصحفيين والمواطنين آليات تقديم الشكاوى بهذا الخصوص. الصحفي والمستشار القانوني لمرصد الحريات حسام الحاج أشار أنهم عقدوا عدة اجتماعات بمشاركة منظمات مدافعة عن حقوق الصحفيين للتأكيد على أهمية تقديم الدعاوى القضائية بحق مرتكبي الانتهاكات مهما كانت مناصبهم وإحراج الجهات القضائية والرسمية لتسهيل إجراءات تقديم الدعاوى بما يتطابق مع روح القانون والدستور.
هناك إرادة سياسية لدى المسؤولين بإخفاء الأدلة دائما وتقييد القضية ضد مجهول، هذا إفلات من العقوبة، هذا سلوك يعاقب عليه القانون بحد ذاته. الآن في قضية الزملاء الأخيرة يجب أن يحاسب صالح الفياض بصفته مستشار أو مسؤولين آخرين باعتبارهم هم من تستروا على المجرم. من جانب آخر يجب أن يأخذ القضاء دورة استدعاء المتهمين وإقامة المحكمة ودار حكم بهذا
الإفلات. أنتم كمنظمات الآن لديكم حملات في محاولة التوعية في قضية الإفلات عن القانون، ماذا تتضمن هذه الحملة؟
هذه الحملة تصب في اتجاه التثقيف والتحفيز في نفس الوقت، تحفيز المجني عليه باللجوء إلى القضاء، المتضرر عليه أن يلجأ إلى القضاء دائما، القضاء مباشرة، والمواطنين أيضا عندما يتعرضون لضرر ما. بالمقابل نريد أن نثقف الآخرين أنه أي جريمة منها بهذا الصدد سوف تكون عقوبة بحق من يرتكب مثل هكذا جرائم.
فيما يعتقد الصحفي سنان السبع الذي تعرض لاعتداء مؤخرا من قبل عناصر الحماية لمستشار الأمن الوطني، يعتقد بوجود صعوبة في مواصلة آليات تقديم الدعاوى لأن المعتدين من المسؤولين وحماياتهم ينتمون إلى أحزاب متنفذة ولهم القدرة على إخفاء الأدلة وقد يعكسون الاعتداء على المشتكي.
قضية الإفلات من العقاب في الحوادث السابقة هي كانت نتيجة لحوادث لاحقة وحوادث استمرت في هذا الظرف الحالي. هناك حملة سيشرع بها إعلاميون وصحفيون وهي حملة مقاطعة المؤتمرات التي يحضر إليها المسؤولين مع حماياتهم، من الممكن أن يتركوا حمايتهم خارج القاعة. لكن أنا أعتقد كصحفي هذه الحملة لن تأخذ صداها. الإفلات من العقاب هو بسبب مؤسسات إعلامية مرتبطة بجهات حزبية تحاول تسويف القضية وتمويح الحمايات. الناس المرتبطين بالمسؤول هم قارب للمسؤول، هذا هو من غير الممكن أن يقدم مسؤول حماياتهم إلى القضاء.
بينما أوضحت عضو مفوضية حقوق الإنسان الدكتورة أثمار الشطري أنهم شاركوا المنظمات المدنية والصحفية في ندواتهم الأخيرة وأعربوا عن استعدادهم لاستقبال كل الشكاوى بخصوص الانتهاكات، وإنهم سيتواصلون في متابعة عملهم بمهنية عالية بعيدا عن أي تدخلات سياسية.
حالة الإفلات من القانون موجودة في العراق وللأسف الشديد. أتحدث لك كمفوضية عليا لحقوق الإنسان، المفوضية لديها حق استلام الشكاوى والتحقق منها ورفع تحريك الدعوى في الإدعاء العام ومتابعة إجراءات الجهات القضائية في الاستجابة لهذه القضايا. بالتأكيد نعم، هناك حالات عديدة المفوضية اتخذت هذه الإجراءات واستطعنا أن نكسب أحكام إيجابية بحق المنتهك حقوقهم. هذه القضية تحديدا سوف نتابع بشكل دقيق إجراءات الاستجابة لها وأيضا مرافقة لها بيانات إعلامية للمفوضية توضح بعض القضايا التي حاولت الجهات المعنية إخفائها لغرض عدم اكتمال أركان الجريمة.
حتى لو كان شخص المعتدي هو من المسؤولين الكبار أو من حماية المسؤولين،
إن كان هو مسؤول فهو ليس فوق القانون، القانون فوق الجميع. في ظل دولة عراقية دفع دماء أبنائها ثمن للصحفي الإعلامي سنان، يجب أن تثبت لكل مواطن عراقي بأن القانون فوق الجميع، قانون المفوضية والصلاحيات المتاحة لنا. سوف نتابع هذه القضية إلى
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الأعزاء، سنستعرض وإياكم آفاق وعود التجهيز الصيفي المعتادة التي تطلقها وزارة الكهرباء، ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم ثانية إلى ملف العراق. مع أطلالة كل صيف لاهب في العراق، يطل مسؤولون في وزارة الكهرباء للإعلان عن تحسن في معدلات تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين. الإعلان هذا العام جاء على لسان وزير الكهرباء قاسم الفداوي حين قال مؤخرا إن صيف العام الحالي أي 2015 سيشهد تحسنا في إنتاج الطاقة الكهربائية بالرغم من قلة التخصيصات المالية للوزارة. ترى ما هي أبعاد هذه التصريحات وكيف يتم استقبالها؟ المزيد في تقرير ناجي ستار من بغداد.
أكدت وزارة الكهرباء أن أشهر صيف العام الحالي 2015 ستكون أفضل من سابقتها في السنوات الماضية من حيث تجهيز الطاقة الكهربائية. وقال مدير إعلام وزارة الكهرباء مصعب المدرس في حديثه لإذاعة العراق الحر إن الوزارة أعدت خططا جديدة لاستقبال فصل الصيف القادم من هذا العام.
تصريح السيد الوزير سند على أرضية مشاريع الوزارة وما لديها من إنتاج وما نفذت من خطة تم وضعها قبل أشهر استعدادا لصيف 2015. الخطة تشمل الاستفادة من القدرات الإنتاجية لمحطاتنا التوليدية بأقصى إنتاجية، بالإضافة إلى تأهيل عدد من الوحدات التوليدية اللي حاليا دخلت برنامج التأهيل والصيانة وستكون جاهزة لأشهر الصيف.
وأضاف المدرس أن الوزارة تعلق آمالا على وعي المواطن في ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية.
مد خطوط نقل طاقة جديدة من المحطات التوليدية التي أنجزتها الشركات تدخل إلى المحافظات، أيضا فتح الاختناقات عن عدد من هذه الخطوط. نتأمل إن شاء الله أن تكون ساعات التجهيز أفضل في صيف 2015. نتأمل أن يسهم المواطن لتحقيق المعادلة الناجحة بثمارية التجهيز من خلال عدم إسرافه باستهلاك الطاقة الكهربائية.
لكن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عواد العوادي يرى أن الفساد الموجود في وزارة الكهرباء قد يقف عائقا أمام تنفيذ وعودها بتحسين تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطن.
يمكن أن يكون هنالك زيادة من الطاقة الكهربائية إذا تخلصنا من موضوع الفساد وموضوع المحسوبية والنسوبية والولاءات. نعتقد أن الوزير قادر إذا تخطى هذه الخطوات، لأن هنالك عوامل إيجابية وأرضية مهيئة لتشغيل كثير من المحطات، ولكن تحتاج إلى إخلاص وتحتاج إلى أن يكون هنالك إصرار لدى الكابينة الوزارية واستغلال الكوادر الهندسية والفنية لتشغيل هذه المحطات والابتعاد عن الصرفيات والنفقات الزائدة.
ودعا العوادي وزارة الكهرباء إلى توخي الدقة والحذر في إطلاق التصريحات والوعود التي يعول عليها المواطن كثيرا.
لا نريد أن نقول أن تعودنا على تصريح وزارة الكهرباء في كل سنة يكون هنالك تصريح ناري للوزراء السابقين، سواء كان تصدير الفائض من الطاقة الكهربائية أو أنه سوف يكون هنالك تشغيل ل 24 ساعة. ولكن يجب على وزير الكهرباء الحالي الفداوي أن يعي خطورة التصريحات وأن يكون دقيق بإعطاء الوعود.
من جهته أوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشداني أن المواطن العراقي اعتاد على سماع الوعود من وزارة الكهرباء دون تنفيذها على الواقع، مشيرا إلى أن الوزارة قد تكون مستندة على أرقام ودراسات تخمينية لمحطات التوليد وقد لا تكون هذه الأرقام صحيحة.
في كل موسم شتاء نشهد مثل هذه التصريحات خصوصا في وزارة الكهرباء، ستتحسن وستزيد الطاقة الإنتاجية. أعتقد أنه السيد الوزير يبنون على تخمينات رغم أنه مهندس ومختص على أساس ما يقدم إليه من معلومات، وأعتقد أنه هذه المعلومات غير حقيقية لأنه لا يزال مستوى الإنتاج متدني ولا ينسجم مع ما صرف من مبالغ طائلة لإنتاج الكهرباء.
وكان وزير الكهرباء قاسم الفهداوي قد أعلن عن أن صيف العام الحالي 2015 سيشهد تحسنا في إنتاج الطاقة الكهربائية بالرغم من قلة التخصيصات المالية للوزارة. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الأعزاء، سنتابع وإياكم بعد الفاصل آفاق ضجيج المقاهي في كربلاء، فابقوا معنا.
يحفظك يا
ندعي
وارجع للأهل.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم ثانية مستمعينا الكرام إلى ملف العراق. مع تصاعد معدلات البطالة بين أوساط الشباب وقلة وجود أماكن التسلية والترفيه في كربلاء، يجد العديد من الشبان في المقاهي وصالات الألعاب متنفسا في مجتمع محافظ يعيش وسط مدينة توصف بالقداسة. لكن هذه المقاهي غالبا ما تكون عرضة لاتهامات بممارسة الرذيلة في جنباتها، إذ يقول بعض الناس إن أفلاما تنافي مكانة المدينة المقدسة تعرض في أروقتها، فيما تطالب دوائر الحكومة المحلية بإخضاع تلك المقاهي لضوابط عمل صارمة خشية تحولها إلى أماكن لنشر وتعاطي مواد مضرة بالصحة مثل الحبوب المخدرة. مصطفى عبد الواحد، واستعراض لواقع أمكنة الترفيه الوحيدة في المدينة.
أعرب عدد من الأهالي في كربلاء عن استيائهم من عدم وجود ضوابط تحدد عمل المقاهي والصالات الشبابية المنتشرة بين منازلهم، وقال المواطن صفاء عباس إن عمل هذه المقاهي وتجمع مرتاديها بين المنازل يثير إزعاج السكان ويثير القلق أيضا، خصوصا وأن مشاجرات عديدة تحدث بين الشباب من مرتاديها، وطالب الحكومة المحلية بتحديد الأماكن التي يمكن أن تفتح فيها المقاهي والصالات الشبابية بعيدا عن المنازل.
توجد مقاهي داخل المناطق السكنية تسبب مشاكل للمواطنين، إقلاق للسكان، إقلاق للراحة، تجمع شباب يعني غير ملتزم.
توفر المقاهي والصالات متنفسا للكثير من الشباب ممن يقولون إن المدينة تفتقر إلى أماكن التسلية والترفيه، وهي قد تكاثرت في السنوات القليلة الماضية بشكل لافت، وقد كثرت الانتقادات والتساؤلات حولها. المواطن حليم رزاق قال إن بعض الصالات تعرض أفلاما تنافي المكانة الدينية للمدينة.
ارتياد هؤلاء الشباب إلى هذه الأماكن فرض سلبا على قدسية كربلاء المقدسة، أيضا أصبحت سوقا لترويج المخدرات تهرب الطلبة من مدارسهم. نطالب الحكومة المحلية وأيضا الجهات العليا المسؤولة المركزية غلق هذه الأماكن، استبدالها بأماكن ثقافية بجعلها مكتبات يرتادها الطلبة لمطالعة الكتب وغيرها.
لكن أصحاب المقاهي يقللون من حدة الانتقادات والمخاوف التي تثار حولهم، ويعتبرون المقاهي والصالات أمكنة تبتعد بالشباب قليلا عن متاعب الحياة وظروفها الصعبة، وهذا علي حسين صاحب مقهى.
المقاهي الموجودة هنا على السريع والله خوش مقاهي، يعني هوان واحد من عمال هنا والحمد لله والشكر ما بيها أي شباب يعني مو زينين، حتى يعني نوبات تصير مشكلة أبو المقهى ما يتقبل هذا الشيء ويطرده بعد ما يدخله. يعني المقهى الحمد لله والشكر هي ما بيها بس نراقي لا دومنا أصلا لا طاوليل، هذا المحرمات يعني أصلا ماكو حتى بلياردو ما بيه، مقهى بس فقط نراقيل وها هي والعالم تقعد بيها وتجي ونتونسون بالليل وشباب وموظفين هواية.
مجلس محافظة كربلاء قال إنه أصدر قرارا في وقت سابق للحفاظ على قدسية المدينة، وقال عضو المجلس حسين شدهان إن عمل المقاهي والصالات إذا كان يتعارض مع قدسية المدينة فبإمكان الجهات التنفيذية الاستفادة من هذا القرار.
يعني احنا طلبنا أكثر من مرة من الجهات التنفيذية سواء كانت الإدارة المحلية واللي ترأسها السيد المحافظ المحترم ومديرية شرطة كربلاء بكافة توابعها، لكن لم نجد الحرص الكامل. يعني وجود البعض يهدف أو يعمل لأجل تطبيق قانون الحفاظ على القدسية، لكن الكثيرين هم حملوا على إهمال هذا التشريع.
وكانت دائرة صحة كربلاء قد نبهت في وقت سابق إلى ضرورة إخضاع المقاهي والصالات إلى ضوابط صارمة خشية تحولها إلى أماكن لنشر مواد مضرة بالصحة مثل الحبوب المخدرة. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
وبهذا مستمعنا الكرام نصل إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم، إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
مستمعي الأعزاء، في زاوية الرسائل أمامي رسالة من المستمع محمد شكر محمود، يقول في ظل التقشف كم عدد الموظفين في دوائر الدولة الذين لا عمل لهم ويتقاضون الرواتب، توقيع أو بصمة بداية الدوام ثم الذهاب للبيت أو أماكن أخرى ثم العودة للتوقيع نهاية الدوام الرسمي، ما رأيكم؟ محمد شكر محمود، فعلا هذا واقع مرير وكثيرا ما تحدثنا عنه، شكرا لملاحظتك وربما للمستمعين تعليقات بهذا الشأن. أما عبد الرزاق عواد فكتب يقول: تحية لإذاعة العراق الحر، مؤسسة السجناء السياسيين متى تنظر في ملفات سجناء عام 1963؟ هل من جواب؟ نتمنى أن نسمع جواب من المؤسسة حول هؤلاء السجناء. وأخيرا رسالة من عبد الغني يقول: أنا مواطن نازح من تل عفر إلى السماوة، أسأل لماذا في الحكومة وبعض السياسيين يلعب كرة طائرة، واحد يرفع والآخر يكبس؟ توصيف مرير ويستحق الإجابة المستمع عبد الغني. أعزائي المستمعين، من الرسائل المكتوبة نتوقف، وهذه الرسالة الصوتية.
أنا حيدر من صلاح الدين، إحنا منتسبين ونقاتل على السواكر مقابل داعش. يعني شنو ذا لنا كل شهرين يلا يجي رواتبنا يعني تقبلون؟ إحنا الناشد السيد رئيس الوزراء سيد قائد شرطة صلاح الدين بحل قضيتنا، يعني ما رواتب يعني ليش نعيشها؟ وأنا أشكركم على هذا القناة الحلوة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أما الآن أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، فهذه دعوة لسماع هذه الأغنية.
تتدلل وقلها شوية بهداي، حلوة عذبت نوتي تشكاي، تتدلل وقلها شوية بهداي، يما شقد تحبها يا طيبة قلبها، يما شقد تحبها يا طيبة قلبها. إذا بالقمر لتعناها مشاي، إذا بالقمر لتعناها مشاي، طيب الجروح
ليه
ومن حسنها
طيب الجروح،
شلون عيون عدها تاخذ الروح،
شلون عيون عدها تاخذ الروح،
ليه ومن حسنها طيب الجروح،
ليه ومن حسنها طيب الجروح.
فدوى رحمة حالي ترى مساهر ليالي، فدوى رحمة حالي ترى مساهر ليالي، اذا انساها لحظة زيد بلوى، إذا أنسى لحظة زيد بلواي،
مو كافي العمر خلصت سهران،
مو كافي العمر خلصت
طويلها تريد برهان
بالوقت طويلها تريد برهان
مو كاف العمر خلصت سهران
مو كاف العمر خلصت سهران
قلب شلون صبره وهي بحالي يدر قلب شلون صبره هي بحالي يدر إذا انسى لحظة زيد بلوى إذا بالقمر لجعلناها مشاي
تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. أفادت مصادر عسكرية بأن القوات العراقية المدعومة بمقاتلي الحشد الشعبي وأبناء العشائر تنفذ منذ فجر الاثنين عملية واسعة لاستعادة مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية. أظهر شريط مصور بثه تنظيم الدولة الإسلامية الاثنين إعدام 4 من أبناء عشائر عراقية في محافظة صلاح الدين بإطلاق النار عليهم في الرأس. ونقلت فرانس بريس عن الأربعة قولهم في الشريط إنهم ينتمون لعشائر جميلي والجبوري والطائي. أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز الاثنين أن تركيا ستقوم بعمليات استكشافية نفطية في إقليم كردستان العراق في إطار اتفاقات اقتصادية موقعة مع الحكومة الاتحادية في بغداد. ذكرت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وشاهد أن 4 لاجئين سوريين لقوا حتفهم الاثنين عندما اندلع حريق في منزلهم المتنقل في مخيم الزعتري بالأردن قرب حدود سوريا. اتهم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الاثنين مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتركيز بشكل غير متناسب على الاتهامات بانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان. ذكرت وزارة الداخلية السعودية في بيان أن القنصل عبدالله الخالدي عاد إلى الرياض الاثنين بعد أن أطلق خاطفوه في اليمن سراحه حيث أمضى 3 سنوات محتجزا كرهينة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة سنتابع أهم ما شهدته جلسة مجلس النواب يوم الاثنين، ومن ثم إلى واشنطن حول موضوع المفاوضات النووية مع إيران بين الكونغرس وإدارة الرئيس أوباما. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج المجلة الثقافية برفقة الزميل عادل محمود. مستمعي الأعزاء، استضاف مجلس النواب يوم الاثنين رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي لإطلاع النواب على آخر التطورات الأمنية والسياسية، خصوصا بعد إطلاق عمليات تحرير محافظة صلاح الدين من مسلحي داعش. وفضلا عن ذلك فقد شهدت الجلسة عودة نواب اتحاد القوى إلى مقاعدهم بعد أسبوعين من التعليق. وهنا قراءة لقوانين، نتابع التفاصيل برفقة زميلنا أياد الملاح.
استضاف مجلس النواب العراقي في جلسته التي عقدها الاثنين رئيس الوزراء حيدر العبادي للاطلاع على آخر التطورات الأمنية والسياسية في البلاد. وأشار عضو ائتلاف دولة القانون النائب عباس البياتي في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن هذه الاستضافة تعد أمرا طبيعيا نتيجة الأحداث المتسارعة التي تشهدها البلاد.
السيد رئيس الوزراء تحدث عن التطورات الأمنية، خاصة عمليات سامراء والتكريت الواسعة والتي بدأت، ثم عن الأوضاع السياسية وهي استضافة إضافة طبيعية لتسليط الأضواء على تطورات الملفات الأمنية والسياسية.
وأضاف البياتي أن جلسة شهدت التصويت على مجموعة من القوانين فضلا عن القراءة الأولى لمشروع قانون الحرس الوطني.
تم التصويت على قانونين مهمين، القانون الأول منح مخصصات خطورة وامتيازات لكل العاملين في السلطة القضائية وذلك بنسبة 75% بالإضافة إلى 500,000 مخصصات خطورة، هؤلاء يتحملون الضغط، وهناك كذلك استيعاب 7% منهم كقضاة بعد إعادة تأهيلهم في دورات خاصة. ثم قانون فيما يتعلق بتبليط الشوارع، وهناك قراءة لتقرير لجنة الصحة والبيئة والقراءة الأولى لقانون الحرس الوطني.
وتباينت ردود فعل الكتل النيابية بشأن قانون الحرس الوطني، ويقول النائب عن التحالف الوطني رعد فارس إن كتلته لا تمنع من حيث المبدأ على تشريع هذا القانون، لكنه أبدى مخاوفه من أن يكون هذا القانون تكريسا للطائفية والقومية على حد تعبيره.
ضروري أن يشرع قانون الحرس الوطني، لا اعتراض عليه من حيث المبدأ من حيث التشريع، ولكن هذه الملاحظات، نحن نريد الحرس الوطني لا يقوم على أساس الطائفي ولا يقوم على أساس القومي، وإنما حرسا وطنيا ارتباطه وتعيين قياداته في القيادة العامة للقوات المسلحة مثل ما هو الآن موجود في الجيش والشرطة.
فيما أكد النائب عن التحالف الكردستاني ريبور مصطفى أهمية تشريع قانون الحرس الوطني، لافتا إلى أن الأكراد يرفضون شمول قوات البيشمركة ضمن تشكيلات الحرس الوطني.
نحن مع تشكيل هذه القوة، لكن هناك عندنا عدة ملاحظات حول مشاركة قوات البيشمركة بهذه القوة، لم نقبل بهذا الشيء. بيشمركة والحرس الوطني، الحرس الوطني أبناء المحافظات ذو الجنسية هوية نفوسهم، يعني يكون من نفس المحافظة، هم اللي ينتمون في هذه القوة وهم اللي يحمون المحافظة في وقت تشكيلها في المستقبل.
وشهدت الجلسة أيضا عودة نواب اتحاد القوى إلى مجلس النواب بعد مقاطعة دامت لأكثر من أسبوعين. وعن أسباب العودة قال النائب عن الاتحاد عبد العظيم العجمان إن التطمينات التي قدمها رئيس الوزراء وبقية الكتل السياسية كانت كفيلة بإنهاء التعليق والعودة إلى قبة البرلمان.
حصلنا على ضمانات من السيد العبادي، طلبنا السيد العبادي يأتي مرة أخرى اليوم ليعيد التوقيتات الزمنية التي فرضها في وثيقة السياسي. اليوم فعلا جاء السيد العبادي، زارنا يوم أمس وفد التيار الصدري، أعطى ضمانات بالتطبيق، زرنا السيد عمار الحكيم، أعطى ضمانات بالتطبيق. أعتقد بقائنا خارج البرلمان سيضيع الحقوق ولا يقربها، وبناء على الأغلبية عدنا اليوم إلى مجلس النواب.
وقدمت لجنة الأمن والدفاع النيابية تقريرها النهائي والخاص بحادثة سبايكر إلى هيئة الرئاسة، إلى أن مقرر اللجنة شيخوان عبد الله أشار إلى أن استضافة رئيس الوزراء قد عطلت قراءة التقرير أمام المجلس.
إحنا كلجنة أمن الدفاع حددنا مهلة اللي هو أسبوعين، والتزمنا بموعدنا وعدنا تقرير نهائي لسبايكر، لكن أعتقد استضافة رئيس الوزراء اليوم قد عقل أو بطلت قراءة التقرير النهائي لسبايكر.
وتضمن جدول أعمال الجلسة القراءة الأولى لمشروع قانون فرض الرسوم على أصحاب المركبات لأغراض صيانة الشوارع، ورفعت هيئة الرئاسة الجلسة إلى يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي خطابا بشأن المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، حذر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الاثنين من كشف تفاصيل انتقائية في خطابه بشأن تلك المفاوضات. وفي شأن ذي صلة، هدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما باستخدام حق النقض الفيتو ضد مشروع أقره مجلس الشيوخ يسمح للكونغرس بمراجعة أي اتفاق مع إيران بشأن قدراتها النووية. المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي برناديت ميهان قالت إن الرئيس كان واضحا حين قال إنه لا مجال الآن لإجازة أي قانون إضافي من الكونغرس بشأن إيران. المزيد حول مشروع القرار الذي أقره مجلس الشيوخ بأغلبية كبيرة نتابع تقرير الزميل كرم منشي من واشنطن.
حسم الكونغرس الأمريكي بحزبيه الجمهوري والديمقراطي الموقف في الشأن الإيراني بالموافقة على قانون جديد يلزم إدارة الرئيس أوباما بمراجعته لأي اتفاق مع إيران بشأن البرامج النووي، وذلك بتقديم مسودة الاتفاق النهائي في غضون 5 أيام من التوصل إليه. البروفيسور وليد فارس مستشار مجموعة الكونغرس النيابية تطرق إلى ذلك في حديث لإذاعة العراق الحر. يا ترى ما هي التطورات التي جعلت الكونغرس وبحزبيه اتخاذ مثل هذا القانون نهاية الأسبوع؟
أولا الذي جرى في واشنطن هو تغيير في المعادلة السياسية داخل الكونغرس، وهي السلطة التشريعية بمجلسيها الشيوخ ومجلس النواب، عندما انتقلت مجموعة من أعضاء الحزب الديمقراطي المؤيد للرئيس أوباما في كل الجبهات السياسية والاقتصادية والسياسية الأخرى إلا في موضوع التفاوض مع النظام الإيراني. عندما انتقلت هذه المجموعة والتحقت بالأكثرية الجمهورية، باتت هنالك ما يسمى بأكثرية يعني حزبية ثنائية شاملة وكاسحة أو حاسمة في الكونغرس، ترفض أن يكون هنالك اتفاق مع النظام الإيراني ما دون تغيير جذري للسياسة الإيرانية، وبالتالي نتائجها على الأرض في المنطقة العربية والعراقي وسوريا ولبنان واليمن وبالطبع المسائل النووية. وبالتالي فإن القرار لهذا الكونغرس الموحد الآن هو أن لا تقوم الإدارة بأي توقيع على أي اتفاق إلا بعد مناقشة هذا الموضوع في الكونغرس. والواقع أن الرئيس أوباما بحد ذاته قد قام بعمل مماثل في العام 2013 عندما أرسل إلى الكونغرس نسخة من مشروع يعطيه تفويضا لمواجهة النظام السوري بعد استعمال السلاح الكيماوي. إذن هذا الأمر ليس شيئا جديدا، ولكن النتائج هي أن الكونغرس وضع ضغطا على إدارة الرئيس أوباما كي لا تقوم حتى بما هي قادرة أن تقوم به، أي ضمن صلاحياتها التنفيذية، ليس فقط التشريعية ولكن أيضا التنفيذية.
ويبدو أن الشأن الإيراني النووي يعود إلى الصدارة على الساحة السياسية في واشنطن هذا الأسبوع، حيث سبق وجرت مشاورات مكثفة مع العديد من الدول الصديقة في الشرق الأوسط.
هنالك الآن ما هو معروف في عدة محاور في التعاطي مع الموضوع الإيراني. هنالك المحور التقليدي الأمريكي الإسرائيلي الإيراني، وهذا محور قديم ومعروفة أين هي معادلاته، ولكن هنالك بزوغ لكتلة عربية شرق أوسطية واسعة تبدأ من تونس ومصر إلى الخليج والأردن، وهي الكتلة العربية الشريكة الأساسية في التحالف الدولي ضد داعش، وهي بنفس الوقت تضع ضغطا أيضا على الإدارة وتتعاطى مع الكونغرس وتتحاور مع الإدارة في موضوع أن يكون هنالك يعني أمر واضح أن لا يجري أي اتفاق، ليس فقط على حساب الأمن القومي الأمريكي ولكن على حساب ما يسمونه الأمن القومي العربي.
البروفيسور وليد فارس، مستشار مجموعة الكونغرس النيابية، نشكر لكم هذا الحوار.
أهلا بكم.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع حلقة من برنامج المجلة الثقافية، نبقى وهذا الفاصل الغنائي.
ضلت عيونها تسحب،
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.
مستمعي الكرام، وقتا طيبا ومنوعا مع مفردات المجلة الثقافية التي جمعها وحررها الزميل عادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
في هذه الحلقة من المجلة الثقافية نعرج على كتاب بعنوان أرصفة الجحيم، وهو رواية للكاتب صالح مطروح السعيدي، كما لنا وقفة مع المخرج والممثل المسرحي والسينمائي ماجد درندش، فضلا عن استعراض للقاء مع الكاتب التركي الحائز على جائزة نوبل للأدب أورهان باموك، ورأي له يرى أن أسطورة الإسلام السياسي ستنتهي. للكاتب صالح مطروح السعيدي هي وقفتنا الأولى لهذا الأسبوع. الرواية تقع في 156 صفحة من القطع المتوسط، وصادرة عن دار عدنان في بغداد، وهي تنقسم إلى فصول مختلفة من قبيل حكايات وادي الموت واستذكارات طعم الهزيمة ومذابح العصر وغيرها. من الغلاف الخلفي للكتاب الذي يتضمن مقطعا من مقدمة الدكتور ثائر العذاري للرواية نقرأ الفقرة التالية. أرصفة الجحيم تفعل هذا، فتبحث عن جمالات متغلغلة في أعماق الألم والتيه والمأساة، تحاول إسقاط الأقنعة عن عالم يتعمد الكذب والخداع وتقمص مظاهر الحضارة الزاهية.
لقاء البرنامج.
ضيف هذه الحلقة من البرنامج المخرج والممثل المسرحي والسينمائي ماجد درندش، الذي تتلمذ على يد أساتذة المسرح في العراق من قبيل سامي عبد الحميد وخليل شوقي وبدري حسون فريد.
ماجد درندش كاتب وممثل مسرحي، ولدي تجارب في الإخراج المسرحي، وأيضا لي محاولات جادة في إعداد برامج للأطفال التلفزيونية. أنا من الجنوب، من محافظة ميسان حمارة، من منطقة صغيرة جدا اسمها جديدة، ولدت هناك. وبداياتي كانت في النشاط المدرسي، كان أستاذي الأول هو المرحوم الكبير الفنان رضا جابر، وكان أول عمل لي معه هو حينما يغضب النيل، اللي وضعني أمام أنظار الجمهور وأمام أنظار الأساتذة. أنا خريج، أنا بكالوريوس جامعة بغداد أكاديمية الفنون الجميلة، دخلت في كلية عام 83 وتخرجت عام 90. أنا كنت من الخمس الأوائل بدرجة جيد جدا، وحصلت على بكالوريوس التمثيل، وتتلمذت على الأساتذة الكبار، الكبير بدر حسون فريد، والكبير سامي عبد الحميد، والقديس بهنام ميخائيل، والدكتور عقيل مهدي، والدكتور صلاح القصب، والدكتور شفيق المهدي. وأيضا في السنة الأولى أيضا حالفني الحظ وحضرت محاضرات كثيرة للمرحوم الكبير إبراهيم جلال. أنا ودورتي يعني تلك الفترة كنا محظوظين. أولا تعلمنا مبادئ وأسس فن الإلقاء وفن التمثيل على يد الكبير سامي عبد الحميد، وعلى يد الكبير أيضا بدر حسون فريد. طبعا أنا ممتن لهم لأن هم الذي وضحوا لنا يعني علم الصوت وعلم الإلقاء وماهية التمثيل وعلم التمثيل تتلمذ على يد هذين الأستاذين. أما من ناحية الرؤية الجمالية وتكوين الشكل والدلالة أنا تتلمذت على يد الدكتور صلاح القصب من هذا الجانب يعني. أما من الناحية الفلسفية والتنظيرية أيضا تتلمذت واستفدت من الدكتور عقيل مهدي يعني. في فترة الكلية صراحة يعني دوري في مكبث مع الدكتور شفيق المهدي قدمت أنتج هذا العمل الفرقة الوطنية للمسرح وقدمنا على مسرح الرشيد. كتب كثير عن شخصية البواب وكنت أحد أبطالها أنا والفنان الكبير ابتسام فريد والفنان القدير حكيم جاسم، وكذلك شخصيتي في مسرحية انتظار جودو أيضا أديت شخصية بوزو مع المخرج باسم قهار، وفي انتظار كودو معروفة إلى الكاتب الإيرلندي الكبير صمائل بيكت، وكذلك شخصيتي في فتاة في سن الزواج أيضا هذه أيضا سلط عليها الضوء، ومسرحية أيضا كبير الكهنة في سور الصين مع حيدر المحذر عرضت على المسرح الوطني، وكذلك لي تجربة مع الفن الحديث كممثل وكاتب وكمخرج، ولكن كممثل أيضا سلط عليها الضوء على شخصية جاسم العيبة شخصية شابية في مسرحية الذيب تأليف وإخراج الفنان عبد الرحيم الشمخي، وهنا وقفت كممثل على المسرح مع الكبير والرائد خليل شوقي وأمام الكبيرة زكية الزيدي وأمام الكبير سامي عبد الحميد، وكذلك الخط الثاني كان المرحوم عبد الخالق المختار وميثم عبد الرزاق. كانت تجربة مهمة وغنية بالنسبة لي، بالذات تعلمت الكثير من المرحوم خليل شوقي. لم أترك التمثيل ولم أترك المسرح، أنا يعني هاجرت كي أحافظ على التمثيل من أجل المسرح، كي أحافظ على فني، كي كإنسان يعني شعرت أنني ممكن هاي الموهبة الداخلية تنقرض وتنتهي وتموت لأسباب سياسية كثيرة يعني أريد أكون أبتعد عنها. فخرجي الخارج العراق أيضا لوجودي في انتفاضة 91 حتمت علي أن أخرج يعني خارج العراق، ووجودي كان يشكل خطر بالنسبة لي ويشكل خطر بالنسبة لعائلتي، فهاجرت إلى 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 الأردن، من الأردن إلى اليمن، ومن اليمن إلى قطر، ومن قطر إلى الهند، ومن الهند إلى بنغلاديش، ومن بنغلاديش إلى ألمانيا، ثم عدت إلى الهند ثم إلى كندا. في الأردن هي المحطة الأولى يعني، أنا هاي الرحلة سميتها رحلة البحث عن عشبة اللجوء، وهو كتاب وهو يوميات يعني انتهيت من عنده، تقول ممكن يكون جاهز للطبع يعني قريبا بعد، بس فاقي بعض التشطيبات وبعض التعديلات عليه. هذه رحلة البحث عن اللجوء. في الأردن اشتغلت عمل واحد كممثل للأطفال يعني كان بطولتي، بعدين ما بقيت فترة طويلة بالأردن، فقط 7 أشهر، ثم غادرت إلى اليمن عملت التدريس وعملت مهرجان المسرح المدرسي، وعلى أساسه رشحت وعينت مشرف تربوي في وزارة التربية، وقدمت خلالها قدمت لي الفرقة الوطنية اليمنية قدمت لي مسرحية من تأليفي اتفاقية السلام السرية، وشاركت في مهرجان القاهرة المسرح التجريبي العالمي عام 92، وكذلك قدموا لي مسرحية في مهرجان بغداد أيضا في 93 من تأليفي الملجأ، وكذلك أيضا شاركت في مسرحية من تأليف وإخراج كريم شفير وبطولة علي الشيباني الدكتور علي الشيباني وبطولتي، وعلى أساس هذه المسرحية وهذه الشخصية حصلت على أفضل ممثل في استفتاء الجمهور في مهرجان المسرح اليمني عام 94، وكذلك عملت مختبر لمسرحة المناهج المدرسية في اليمن. بعدها حصلت لي دعوة ذهبت إلى قطر، وذهبنا كفرقة مسرحية إحنا إلى قطر، قدمنا على في قطر على المسرحية من تأليفي وإخراج صفوة الغشم كل فريق يمني، وأشرفت على 13 فرقة مسرحية، كل فرقة هي تحت إشراف أحد الأساتذة المختصين، عملت لهم مهرجان المسرح الشبابي، كنت مشرف أيضا في نادي جسر الثقافي، عملنا أيضا أنا كنت أحد أو المؤسس الأول أو أحد المؤسسين لمسرح 70 كرسي، وهو مسرح يهتم بالتجارب الشابة والورشات المسرحية والأعمال التجريبية، وقدمت من خلاله مسافر ليل من إخراجي تأليف صلاح عبد الصبور، وكذلك مسرحية حمدان بين البحر والإنسان من تأليف وإخراجي، وشاركت في مهرجان المسرح الخليجي عام 96 وحصل هذا العمل على أفضل عمل متكامل في المهرجان، وكذلك على المسرح الوطني القطري قدم لي في المهرجان يوم المسرح العالمي فرقة الدوحة مسرحية أيضا من تأليفي اسمها كم بقي من الحدود، أخرجها الكبير سالم الجحوشي. وقدمت أيضا في قطر، قدمت الفيليال ملك الزمان سعد الله النوز، ومن ثم لا زال المسرح في نادي الجسرة يعمل بالأسس اللي وضعتها، ولا زال الورشة اللي عملتها في اليمن يعملون لولا الظروف. ومن ثم هاجرت، ومن ثم يعني الظروف أيضا سياسية حتمت علي مثل ما حتمت علي باليمن أن أغادر اليمن. طورت كثيرا ولكن ذهبت إلى قطر. بعد قطر أيضا طورت كثيرا، ذهبت إلى اليمن كي أحاول أذهب بطريقة غير شرعية إلى بلد آمن، واخترت لندن، لكن مرت ظروف معينة وعلى أساسها حصلت على اللجوء السياسي من الدرجة الأولى، وقدمت عمل في الهند باللغة الهندية من إخراجي وتأليفي. العراق موجود معي أنا، يعني وحقيبتي هو العراق، يعني حقيبة التي لا أتخلى عنها. العراق معي دائما، يعني دائما. أنا تأخرت في اللجوء، يعني تأخرت في الذهاب للجوء لأن كان عندي أمل كبير أن أرجع، يعني كنت دائما أحس نفسي قريب للعراق، ما أريد أبتعد عن العراق يعني، لكن الظروف هي اللي خلتني أبتعد عن العراق. اختاريت الأردن وأنا قريب على الحدود، مجرد ما يحدث رأسا يعني أعود مشيا على الأقدام للعراق. هذا اللي خلاني أتأخر على العراق، باعتبار العراق وكان كلش قريب لي. العراق هو حقيبتي، العراق هو مخيلتي، العراق هو بيتي، العراق هو منامي، العراق هو كل شيء كان في حياتي، يعني كان دائما معي، يعني لم يفارقني، يعني هو كان خلي وصاحبي وصديقي وأمي وحبيبتي وأبي. في كندا أنا حالف من الحظ في الفترة الأولى، قدمت أول عمل مسرحي اسمه The Stone، يعني الحجر، حجر. وتعرفت على الممثلة الكبيرة ديانا ديفيد عن طريق الصدفة. كانت تبحث عن فكرة معينة، تحدثت بها بفكرة عن هي مراحل تطور الصلاح وعلاقتها بالإنسان عبر ثلاثة أصول. وافقت على الفكرة، اشتغلناها وقدمناها في مهرجان Making New Tracks Festival على مسرح الراوند هاوس في مقاطعة بريتش كولومبيا مدينة فانكوفر، وحاز العمل على أفضل عمل متكامل في هذا المهرجان.
أنا يا طير ضيعني نصيبي، أنا يا طير ضيعني نصيبي، حرت لاني الهالي ولاني الحبيبي، حرت لاني الهالي ولاني الحبيبي. أنا يا طير ضيعني نصيبي، أنا يا طير ضيعني نصيبي.
في لقاء منشور في جريدة الاتحاد العراقية، نطلع على رأي الكاتب التركي المعروف الحائز على جائزة نوبل للأدب أورهان باموك، وهو يعبر عن رأيه بأن الإسلام السياسي سينتهي، كما يعبر عن معارضته لحكم أردوغان، فضلا عن عمله على رواية جديدة عن مدينة إسطنبول، ويقول أنه يتخذ مواقف تعرضه للمتاعب في بلده، منها موقفه من المجازر المرتكبة في حق الأرمن في الحرب العالمية الأولى، ففي العام 2005 أدلى بتصريحات جريئة حول هذا الموضوع سببت لهم ملاحقة قضائية من السلطات التي ترفض الاعتراف بأن المذابح التي وقعت في عهد السلطة العثمانية كانت أعمال عبادة، وتلقى أيضا تهديدات بالقتل، مضيفا أنه اليوم بات يمكننا الحديث بشكل صريح أكثر عن هذه القضية. وبالعودة إلى الأدب، يشدد باموك على أن روايته الجديدة ستكون عن إسطنبول، ويقول: لكن هذه المرة سأكتب رواية قصيرة سأكسر قلوب قراء المخلصين، سنرى ماذا يجري. وبهذه الفقرة ننهي هذه الحلقة من المجلة الثقافية. تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل الزدنك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0774425770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0774425770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.